بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ ابن عثيمين: القصص. قال: القصص والقص لغة تتبع الأثر، وفي الاصطلاح الإخبار عن قضية ذات مراحل يتبع بعضها بعضا، وسميت قصة لأنها من تتبع هذا الأمر. فالقصص والقص هو تتبع الأثر. قالوا: قصص القرآن أصدق القصص، لقوله جل وعلا: ومن أصدق من الله حديثا، وذلك لتمام مطابقتها للواقع. وأحسن القصص، لقوله تعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. يقال قصص وقصص، وذلك لاشتماله على أعلى درجات الكمال في البلاغة وجلال المعنى. أنا فهي أصدق القصص وأحسن القصص وأنفع القصص، لقوله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وذلك لقوة تأثيرها في إصلاح القلوب والأعمال والأخلاق. ولهذا ليس هناك في القرآن تجد قصة للتسلية فقط، مجرد التسلية أو مجرد معرفة القصة، لا، تجد فيها عبر. ما من قصة في القرآن إلا وتجد فيها عبر، وغالبا يذكر الله عز وجل القصص في سياق المخاطبة، معناه كأنه يخاطب إما الكفار وإما غيرهم، فيذكر لهم قصة أسلافه أو قصة حصلت من زمن لأجل أن يعتبروا. فالقصص التي في القرآن فيها عبرة، عبرة لأولي الألباب. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، وليست من أساطير الأولين كما يزعم بعضهم. على من الأشياء التي تحكى قد يكون صدقا أو غير صدق، بل هي صدق محض. قال: وهي ثلاثة أقسام: قسم عن الأنبياء والرسل وما جرى لهم مع المؤمنين بهم والكافرين. هذه مثلا قصة موسى، قصة إبراهيم، وقصص الأنبياء. وقسم عن أفراد وطوائف جرى لهم ما فيه عبرة فنقله الله عنه، قصة مريم ولقمان أصحاب الكهف، والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، منهم من قال أنه عزير ومنهم من قال غيره. قال: وذي القرنين وقارون وأصحاب الكهف وأصحاب الفيل وأصحاب الأخدود وغير ذلك، كل هذه فيها عبر، فيها وصايا، وفيها أيضا يتجلى فيها عظمة الله، كما في قصة مريم عليه السلام. قال: وقسم عن حوادث وأقوام في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، كقصة غزوة بدر وأحد والأحزاب وبني قريظة وبني النضير وزيد بن حارثة وأبي لهب وغير ذلك. أنا إما عن الأنبياء والرسل وما جرى لهم، وإما عن أفراد وطوائف أيضا فيه عبرة، سواء كان هؤلاء الأفراد أو الطوائف على خير أو على شر، لأن الله عز وجل يذكرهم كالعبرة. ولهذا قال: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط. أنا ينبغي أن يؤخذوا عبرة من هاتين المرأتين، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. فدل على أن الإنسان ولو كانت به صلة بأعبد الناس وأتقى الناس، ما ينفعه ذلك إذا لم يقدم عمله، إذا لم يؤمن بالله عز وجل. فهذا إبراهيم كان أبوه كافرا، فحاول يدعو الله عز وجل أنه ينفع أباه، حتى لما قال ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون. في حديث البخاري يقول يا رب إنك وعدتني ألا تخزني يوم القيامة، وأي خزن يا رب من أبي الأبعد؟ فظن إبراهيم أن هذا له خزي، وهو ليس كذلك، لأنه ليس له علاقة بهذا، لأن أبوه كان كافرا. فقال له يا إبراهيم انظر تحتك، فرأى أباه على صورة ضبع متشحط بالدم، معنى أنه قدر، فتبرأ منه إبراهيم. فلهذا لا ينفع الإنسان، معنى من هذه العبر العظيمة التي في القصص أن الإنسان لا ينفعه انتسابه إلى رجل صالح ولو كان من أقرب الأقرباء. طيب، وأيضا كذلك فيه قصة أصحاب الكهف، كيف أن الله تجلى فيها عظمة الله سبحانه وتعالى، وأنه أماتهم ثم أحياهم، أنا ناموا تلك السنوات الكثيرة، هذا لم يحصل إلا بقدرة الله عز وجل وعظمته. وتتجلى في هذه القصص أن الله عز وجل على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. فالأصل هو الأخذ بالأسباب والعمل بالأسباب، لكن هناك رب الأسباب فهو الذي يسببها، فلهذا لو شاء لما جعل ذلك السبب. الله عز وجل خلق آدم من غير أب وأم، مع أن الله عز وجل جعل أن المولود لا يولد إلا من أب وأم، هذا سبب، لا تلد المرأة بدون ذكر، ولا أيضا يلد أو يأتي الولد بدون أنثى، لكن ربنا جل وعلا هو الذي وضع هذه الأسباب وهو مسببها، وهو قادر على أن لا يجعل هذا السبب، فلهذا خلق آدم بدون أب وأم، وخلق عيسى بن مريم بدون أب، فهذا من عظمة الله جل وعلا وقدرته على كل شيء. قال وللقصص في القرآن حكم كثيرة عظيمة، منها بيان حكمة الله فيما تضمنته هذه القصص، لقوله تعالى ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر، بيان عدله تعالى بعقوبة المكذبين، لقوله تعالى عن المكذبين وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. أيضا من هذه العبر بيان فضله تعالى بمثوبة المؤمنين، لقوله تعالى إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. والرابع تسلية النبي عليه الصلاة والسلام عما أصابه من المكذبين، لقوله تعالى وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. وأيضا فيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله جل وعلا، يعني لما قال ربنا سبحانه وتعالى تلك أنباء ما قد سبق، أو قال لنثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين.
تعني بآيتين
كيف؟
أنباء ما قد سبق آية وفي فؤادك آية ثانية.
لا لا لا، هذه معنى لنثبت به فؤادك، تلك من أنباء القرى نقصها عليك لأنها قائمة وحصيد. طيب، أنا فيها أن الله عز وجل يثبت بها قلب عبده المؤمن أو قلب نبي الله صلى الله عليه وسلم، ويسليه بذكر قصص الأولين، قصص الأنبياء. وأيضا كذلك ربنا جل وعلا يذكر له قصص المكذبين تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام أن لا يضجر من تكذيب قومه له، أن لا يضجر من تكذيب قومه له. وأيضا حتى قال ربنا جل وعلا: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم ما يصنعون، معنى لا تتحسر عليهم إذا كانوا ما استجابوا. طيب، قال الخامس: ترغيب المؤمنين في الإيمان بالثبات عليه والازدياد منه، إذ علموا نجاة المؤمنين السابقين وانتصار. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤاده وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. أنا وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤاده، أن هذه القصص تثبت النبي عليه الصلاة والسلام. وكما قال له ربه جل وعلا: اصبر كما صبر أولي العزم من الرسل، فيذكر له هذه القصص وأن الأنبياء صبروا ولهم أيضا كذلك أشياء. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقد لما قيل له أن هذه القسمة ما أريد بها وجه الله، فقال: لقد أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر. قال رحمه الله: الخامس: ترغيب المؤمنين في الإيمان والثبات، لقول: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. على أننا أهل الإيمان لا يخافون، فالله عز وجل هو يدافع عنه وينجيه. وقوله: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قوم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. والسادس: تحذير الكافرين من الاستمرار في كفرهم، لقوله تعالى: فلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. قال السابع: إثبات رسالة النبي عليه الصلاة والسلام، فإن أخبار الأمم السابقة لا يعلمها إلا الله عز وجل، لقوله تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. وهذا أيضا فيه تأييد لرسالة النبي عليه الصلاة والسلام، معنى تفاصيل هذه القصص من أين يعلمها النبي عليه الصلاة والسلام. لكن أراد الكفار أن يغطوا على هذا الأمر حتى لا يؤثر على أصحابهم، فكانوا يقولون: أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، أنا أحد يمليها له. وهذه هي القصص التي يذكرها، إنما هي أساطير ليست حقيقية، هكذا أرادوا. وإلا فهم يعلمون أن هذه قصص ما يعلمونها أصلا هم، ولا يعلمها هؤلاء اليهود الذين عندهم العلم الكتاب إلا بعضها، وإلا أكثرها لا يعلمها. قال الله عز وجل: ذلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قوم من قبل هذا، وإنما علمناك إياه. وقوله جل وعلا: لم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، على أمم وأقوام لم يذكروا لا يعلم نبأهم إلا الله. فهذه بعض العبر، وإلا العبر كثيرة. ظاهر أن الشيخ هنا مثل فقط بهذه الفوائد السبع، وإلا فهي أكثر من هذا. أنا ممكن أن الإنسان يخرج بأكثر من 100 عبرة في القصص، لأنها متنوعة، وقد تجد في القصة الواحدة أكثر من 10 فوائد. فلهذا هذا العدد ليس هو حصرا، العدد الذي ذكره الشيخ ليس حصرا، وإنما كمثال، وإلا فكما قلنا فالعبر كثيرة. وأراد الشيخ رحمه الله أن يبين الأشياء التي ذكرت في القرآن، معنى هذه الفوائد ذكرها الله عز وجل، وهناك فوائد لم يذكرها، أي لم ينبه عليها أقصد، وإلا هي موجودة في القصص، موجودة في القصص، مثل ما ذكرنا فيها مثلا عظمة الله عز وجل، وأنه على كل شيء قدير. وأيضا قد ذكر الله عز وجل هذه العبرة وهذه الفائدة في قصة عيسى، معنى قول الله عز وجل إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. هذا معنى إظهار عظمة الله جل وعلا، وأنه على كل شيء قدير. قال تكرار القصص. قال من القصص القرآنية ما لا يأتي إلا مرة واحدة، مثل قصة لقمان وأصحاب الكهف، ومنها ما يأتي متكررا حسب ما تدعو إليه الحاجة وتقتضيه المصلحة. وهذا أيضا يدل على أن الله عز وجل يذكر هذه القصص لأجل العبرة، لأجل الفائدة. قال ولكن ولا يكون هذا المتكرر على وجه واحد، بل يختلف في الطول والقصر واللين والشدة. وذكر بعض جوانب القصة في موضع دون آخر. ولهذا تجد أن القصص التي تأتي على أنواع، مع أنها قصة واحدة، مثل قصة موسى، تجد قصة موسى بعض أشياء تتكرر، لكن تأتي بصيغة غير الصيغة التي ذكرت قبل. وهذا مما استدل به العلماء أنه لا بأس أن الإنسان يحكي القصة على ما يصورها، معنى ممكن أنه لا، القصة معنى الحكاية ما تكون كلها ألفاظ واحدة، ممكن يحكيها على طريقته وأسلوبه، وأيضا على أخذ العبرة في بعض المواضع. فتجد في القرآن مثلا قصة موسى في سورة تركز على شيء معين، في سورة أخرى تركز على شيء معين، وهكذا. فلهذا الحكاية التي يحكيها الإنسان ما تدل على معنى، يجوز أن الإنسان يحكيها بأسلوبه، مثل الحديث الآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، تجد أنها يحكي هذا نفس القصة، لكن يحكيها بشيء آخر، بحكاية أخرى، أي بأسلوب آخر. أنس مثلا يحكي القصة، ابن مسعود يحكي القصة، نفسها القصة، لكن تجد الأسلوب آخر. إذا كانت قصة معنا، مثلا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم كذا، مثلا قصة عندما ناموا في بعض الغزوات، ناموا على صلاة الفجر، هذه رواها أبو قتادة، رواها عمران بن حسين، ورواها سلمة بن أكوع. لكن إذا قرأت في رواية هذا رواية هذا تجد أنها مختلفة، معنى كل واحد رأى، معنى حكى الذي رأى. لهذا لما سمع عمران بن حسين معنى سمع رباح يقص بها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أو في مسجد البصرة، يقص هذه القصة في مسجد البصرة، فقال له يا فتى من أين أنت؟ قال أنا من الأنصار. فقال هذه قصتكم، أو هذا حديثكم. قال عمران وما كنت أظن أن أحدا معنى ذكر، ما كنت أظن أن أحدا أعرف مني بهذه القصة. أنا كان عمران يقول أنا كنت أظن أن أنا الذي أحط بهذه القصة، لكن لما رأى رباح يذكرها عن أبي قتادة رأى أنه زاد أشياء أخرى ما كان يعرفها بحسب ما رآه أبو قتادة. وعمران ما هو أنصاري؟ عمران أنصاري؟ ها؟ منين؟ مهاجري، لكن من ايش؟ من قبيلة؟ أنا أول قبيلة سكنت مكة. لا أقصد بعد، أنا بعد جرهم. خزاعي، عمران بن حسين خزاعي. طيب قال قال ومن الحكمة في هذا التكرار بيان أهمية تلك القصة، لأن تكرارها يدل على العناية بها، ولهذا تجد أنه أن الله عز وجل كرر قصة موسى في أكثر من موضع. توكيد تلك القصة لتثبت في قلوب الناس، ولأن الله عز وجل يخاطب بني إسرائيل فيذكر لهم قصة أسلافهم الذين كانوا مع نبي الله موسى، لأن اليهود كانوا كثيرا في المدينة. قال مراعاة الزمن وحال المخاطبين بها، لهذا تجد الإيجاز والشدة غالبا فيما أتى من القصص في السور المكية، والعكس فيما أتى في السور المدنية. بيان بلاغة القرآن في ظهور هذه القصص على هذا الوجه وذاك الوجه على ما تقتضيه الحال. أنا تجد في هذه في نفس القصة، لكن تجد في سورة معنى تكون العبرة في شيء، في السورة الأخرى تكون العبرة في شيء آخر، يظهر الله عز وجل عبرة في بعض الأشياء. قال الخامس ظهور صدق القرآن وأنه من عند الله، حيث تأتي هذه القصص متنوعة بدون تناقض، ليس بينهما تناقض، مع أن حكاياتها تختلف لكن المؤدى واحد، المؤدى واحد. وهذا غالبا يحصل الإنسان مثلا إذا أراد أن يأخذ فوائد من القصص فيبرز بعض الفوائد وبعضها لا يبرزها أحيانا، لكن هنا في القرآن ربنا جل وعلا يجعلها أمرا كأنه حي، أنا يجعل هذه العبرة في هذه القصة، يجعل في معنى قصص أخرى عبرة أخرى وهكذا. طيب إن شاء الله نفتح.